بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعم بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء في رحاب هذا المؤتمر المعنون له بهذه الآية العظيمة، وهي قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا المؤتمر تنظمه الجمعية الثقافية مسجد المحسنين بمدينة بون بألمانيا. وفي رحاب هذا المؤتمر نقوم بشرح هذه الرسالة الموسومة بحلية طالب العلم. وهذا هو اللقاء الأول، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. هذا ولأن المؤتمر مكثف والأيام قليلة التي نمكثها بينكم، فسوف نشرع في قراءة للمختصر لهذه الحلية. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على آداب طالب العلم، نتعرف على آداب طالب العلم. قال المصنف رحمه الله: العلم عبادة، العلم عبادة. اعلم أيها الطالب المجد أن العلم عبادة، فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل، لقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ما دام العلم عبادة فلا بد أن يتوافر في العلم شروط العبادة، وشروط العبادة الإخلاص لله رب العالمين، والمتابعة لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي للطالب الراغب في تحصيل العلم أن يبدأ بتصحيح نيته. ولذلك من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه بدأ صحيحه الجامع بحديث إنما الأعمال بالنيات. بل والعجيب أنه ختم كتابه صحيح الجامع بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولك أن تقف هنا وقف التدبر. فمعلوم أن فقه البخاري رحمه الله يؤخذ من تراجمه. البخاري بدأ الكتاب بإنما الأعمال بالنيات، وكأنه جعل كتابه الصحيح بمثابة مجلس العلم الذي يجب أن يبدأ بتصحيح النية، يجب أن يبدأ بإخلاص لله رب العالمين. ومعلوم أن المجالس قد يتخللها شيء من اللغو أو الغفلة، فيحتاج الجالس في مجلس للعلم عند ختام المجلس للتسبيح، ويقول دعاء ختام المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فالتسبيح يغفر لك الغفلة واللغو الذي صدر في مجلسك. لذا ختم الإمام صحيحه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بين إخلاص وتوجه لله رب العالمين، وبين ذكر وتسبيح ليغفر لك ما بين طيات المجلس من غفلة أولى. إذن ما دام العلم عبادة فلا بد أن تتوافر فيه شروط العبادة: أن تطلب العلم ابتغاء وجه الله رب العالمين، لا لدنيا ولا لثناء الناس ولا لمدح الناس ولا لتماري به العلماء وتجاري به السفهاء، ولكن تطلب العلم ابتغاء مرضات الله رب العالمين. لذا قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. لأن المناصب قديما كانت تحصل عن طريق العلم، علم الشرع. فيقول أحد الأئمة: طلبنا العلم لغير الله، أي من شدة فقره وحاجته دفع لطلب العلم دفعا من أجل أن يحصل منصبا ليكون له من الجاه ما له، كمهنة القضاء، مهنة الفتوى، مهنة التدريس. يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. لماذا؟ عندما حصل العلم حقا تعلم من العلم كيف يكون الإخلاص لله، فزهد في الدنيا ومناصبها وأصبح العلم لله رب العالمين. فمن تذوق العلم حقا قاده العلم لربه جل جلاله. لذلك لكي تحصل لابد أن تكون البداية بالإخلاص، أن تبتغي بطلبك العلم وجه ربك. ودي قضية خطيرة جدا لابد أن ينتبه له. أحد العلماء جلس يوما مع طالب للعلم يدرسه العلم، أثناء التدريس ترك الباب طارق، الطالب قام ليفتح الباب، فقال له المعلم: ولدي، ما نيتك في فتح الباب؟ فتعجب الطالب وهل لفتح الباب نية؟ كم تطرق أبوابنا ليل نهار وكم نفتح الأبواب، فترانا كانت لنا نية عند فتحنا للباب؟ هذا هو السؤال. تعجب الطالب وقال: معلمي، وهل لفتح الباب من نية؟ قال: اجلس يا ولدي كي أعلمك فأنت لم تتعلم بعد. يا ولدي، إما أن يكون الطارق للباب ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، عملا بقول نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإما أن يكون الطارق للباب جارا، فأنت تفتح بنية الإحسان للجار عملا بقول نبيك صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وإما أن يكون الطارق للباب مظلوما، فأنت تفتح بنية رفع الظلم عن المظلوم عملا بقول نبيك صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلنا: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تمنعه عن الظلم، أو كما أخبر النبي. وإما أن يكون الطارق للباب ظالما، فأنت تفتح بنية رده عن الظلم وتذكيره بالله رب العالمين. وإما أن يكون الطارق للباب أبا أو أما، فأنت تفتح بنية بر الوالدين. وإما أن يكون الطارق للباب فقيرا محتاجا، فأنت تفتح بنية رفع الحرج عنه، وعدد له في فتح الباب 70 نية. 70 نية في فتح الباب. يا عم الشيخ، أنا لو جلست أعدد إنه مش هفتح الباب. نقول: كن جامعا لنوايا الخير. هكذا المسلم، تجارة النيات أعظم التجارات، تجارة النيات أعظم التجارات. إن بالمدينة أناس ما سرتم مسيرا وما قطعتم واديا إلا كتب لهم به عمل صالح. حبسهم العذر، أي النية أن يكونوا معكم، النية أن يجاهدوا معكم وأن ينصروا الدين، ولكن العذر منعهم، فبنيتهم أخذوا الأجر. فما أعظم التجارة بالنية، فكن من هؤلاء. إذن عندما تطلب العلم عليك أن تبتغي به وجه ربك عز وجل. يقول محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من العلم. الله أكبر. ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من العلم. كثيرا ما أقول: العلم حياة والجهل موت. العلم حياة، نعم. ولذلك لو قرأت سورة الكهف رأيت عجبا من بين الإشارات العجيبة في هذا المقام، أن الكليم موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عندما أراد أن يطلب العلم على يد العبد الصالح الخضر عليه السلام، والراجح أنه نبي، كانت العلامة أن تدب الحياة في الحوت الذي معك يا موسى. هنا تطلب العلم عندما تكون الحياة. فالعلم حياة، العلم حياة. يكفي أهل العلم منقبه وفضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. فأنيطت الخيرية بطلب العلم، بطلب العلم. إذن لابد له من إخلاص. قال: ومع إخلاص النية فاعمر قلبك بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتابعته واقتفاء أثره. فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن إخلاص ومتابعة، لأنه عبادة، يبقى لابد له من إخلاص ولا بد من متابعة. فمن رام العلم فلا بد أن يحصل العلم وفق هدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأتوا البيوت من أبوابها. ومعلوم أن أعظم الوسائل الشرعية لتحصيل العلم مجالسة أهل العلم، مجالسة أهل العلم، مجالس العلم، هذه أعظم الوسائل الشرعية للتحصيل، وهي المساجد. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي. وما اجتمع الإسلام قرآن وسنة يحثان على الاجتماع ويحذران من الفرقة والاختلاف، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ولكن الجماعة عندنا في منهجنا تقوم على الحق وبالحق ومن أجل الحق، تقوم على توحيد خالص ومتابعة صادقة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بفهم من؟ أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، كتاب وسنة، بفهم من؟ الصحابة أعلى الناس سندا، أرق الناس قلوبا، أكثر الناس علما وفهما، أرحم الناس بالناس، فهم أعلى الناس سندا، لأنهم أخذوا العلم من رسول الله مباشرة، والنبي أخذ العلم عن جبريل، وجبريل أخذ العلم عن رب العزة جل جلاله، فأعلى الناس سندا هم أصحاب رسولنا رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. وكلما أخذت من الأصل كلما استرحت. من أين يأتي الخلل؟ من السفل، من السفل. فمن أخذ العلم من نفس المعين الذي نهل منه النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم ونهل منه أصحابه استراح وأراح. إذن لا بد من متابعة، متابعة لهدي نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، إلزم غرزه. فالنجاة كل النجاة في اتباع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك قال بعدها المصنف: كن على جادة السلف الصالح. السلف، السلف الصالح أي أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، القرون التي مدحها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة، فلا بد أن تكون على جادتهم وعلى طريقتهم وعلى نهجهم. إلزم غرزهم، اكتفي أثرهم إن أردت توفيقا وسدادا في العلم. إذن السلف هم أصحاب النبي، ومن جاء من بعدهم من التابعين، ومن جاء من بعدهم من تابعي التابعين. وعليك أن تحضر الجدال والمراء، عليك أن تحضر علم الكلام، كما قال شيخ الإسلام عمن نهج هذا النهج: الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والردود والمناظرات وما شابه ذلك بعيدا عن النبع الصافي، قال: هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للرأي. فلا تكن من هؤلاء، فلا تكن من هؤلاء، إلزم الأثار، كما قال بعضهم: إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، أي في شأنك كله انظر إلى سنة نبيك ماذا قال ماذا فعل. فالسلامة هنا، السلامة هنا أن تكون على جادة السلف الصالح. وكثيرا ما أقول للشباب: الفارق بيننا وبين القوم أنهم كانوا يقولون ويفعلون لأنها سنة، اليوم نترك لأنها سنة، إلا من رحم ربي وعصم. السلف يقولون يفعلون لأنها السنة، فهذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يقف أمام الحجر ويخاطب الحجر: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. ورجع في هذا إلا بإذن الله رضي الله عنه. ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر حجر وقال هكذا فعل النبي. الله شوف شوف سلامة المنهج، هكذا فعل النبي. نفعل اليوم يصلي الظهر ثم يكون مناهضا مسرعا، يا عبد الله الأذكار سنة، يا عبد الله صلى ركعتين سنة سنة سنة، إذا نتركها ولا نعظمها ولا نهتم بها؟ إن كنت معذورا فنعم، لكن بلا عذر. قد يترك الأذكار، يقف في المسجد بالساعة يتحدث، يقف هنا يناجي فلان دقائق معدودات، كان خلالها يقوم بالأذكار ويصلي السنة البعدية. لا، سنة سنة. السلف لم يكونوا هكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل. وابتلينا بزمان، فين؟ زمن شيخ الإسلام. ماذا لو رأى حالنا وخابر أحوالنا؟ ماذا كان يقول؟ اسمع، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والقال والجدال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو واجب وما هو سنة مندوب، وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو محرم. الله أكبر، درجات الحكم الشرعي هذه لم تكن على حد أبدا. ما في على حد الصحابة اسم واجب ولا سنة، في حاجة واحدة، فعل النبي ما فعل، ترك النبي نترك نترك. فبدأ العلماء تسهيلا للعلم عن طريق التتبع والاستقراء يقسمون العلم، لكن ما كان هذا على عهد الصحابة رضي الله عنهم. فعل النبي نفعل، ترك النبي نترك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في سفر فمر ببقعة من الأرض، فأمر دبته أن تدور في هذه البقعة، نزل من على ظهرها، وقف فابتسم، ثم ركب ثم انصرف. كلما مر بهذا المكان فعل ما فعل، فتعجب أصحابه وسألوه يا ابن عمر كلما مررتها هنا تفعل ما تفعل؟ قال كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان دارت دابة النبي فنزل عنها النبي، فابتسم النبي، ثم ركب النبي، ثم انصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. ما قال مثلا ربما الدابة يعني جبلة دارت، ربما النبي ما قصد يعني أمر جبلي أو طبعي، ها؟ لا، جيل عجيب. لذا مكن لهم الله ورفعهم الله بحسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، عظموا نبيهم، فلما عظموا نبيهم مكن لهم الله عز وجل. اليوم احنا بنترك لانها سنه سنه، وهذا هو الفارق. رحم الله الامام الشاطبي في كتابه الموسوم بالموافقات قال جمله عجيبه، قال المندوب سياج الفريضه. جمله منهج حياه، المندوب سياج الفريضه. سياج هو السور الذي يحيط بالشيء فيحفظه، السياج. عندك حديقة تصنع لها سياجا، أي سورا من الأشجار أو بناء حتى يحفظ ما بداخل الحديقة، فلا يسطو عليك غيرك فيأخذ أشياءك. فعندما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله المندوب سياج الفريضة، إيه المعنى؟ يقول لك المندوب أي السنة بمثابة السياج الذي يحفظ لك الفريضة من الضياع. وأضرب لكم مثالا، الشيخ أحمد الله يبارك فيه اللي قاعد أمامي هذا حريص على السنة، يقول صلاة الظهر يؤذن للظهر في الساعة الواحدة وربع، سأكون في المسجد من الساعة الواحدة. لماذا يا أحمد؟ أحرص على سنة الترديد خلف المؤذن. عندما أسمع النداء سأقول مثلما يقول المؤذن، فأخذ أجر السنة وأنا الشفاعة النبي، ثم سأصلي السنة القبلية. بالله عليكم، هل ممكن لمثل أحمد أن تفوت تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ الإجابة لا، أبدا. كيف تفوت تكبيرة الإحرام؟ جاء قبل الأذان بربع ساعة، سمع النداء، صلى السنة القبلية، دخل الإمام إلى المحراب، كبر، وأحمد خلفه في الصف الأول. كما قال بعض السلف، منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. 40 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام. أنا عايز أقول لنفسي قبلك أسبوع واحد فقط حرصنا فيه على تكبيرة الإحرام خلف الإمام، مش 40 سنة. وغيره يقول منذ 50 سنة ما رأيت ظهر مصل. يبي يصلي إيه؟ إمام أو في الصف الأول؟ الله أكبر، حرص على العبادة. فلما حرص على السنة حفظت له الفريضة. المتكلم بقى اللي أمامكم الآن، صلاة الظهر يؤذن لها الواحدة والربع، طيب وبعدين بيقيموا بعد ربع ساعة، أنا في البيت براحتي كده الساعة 1:15 أقوم أتوضى، لسه قدامي ربع ساعة الإقامة، أتوضى براحتي وأنزل براحتي في الطريق، قابلني فلان سلم وفلان بيستفتي وفلان بيسأل، على ما أوصل المسجد يكون الإمام بيسلم. لماذا لم أحرص على السنن؟ قصرت في السنة، قصرت في السنة، فلما قصرت فيها اللي حصل قل أن أدرك تكبيرة الإحرام. فانظر إلى فقه الإمام الشاطبي، والمندوب سياج الفريضة. فاحرصوا على السنة وكونوا على جادة السلف الصالح رحمهم الله. قال المصنف: إلزم خشية الله، إلزم خشية الله. والخشية خوف مقرون بعلم، فلا تسمى الخشية خشية إلا بالعلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا الآية فيها تقديم وتأخير حتى لا تفهم فهما خاطئا كما يفهمها بعض العوام. أذكر أن أحدهم جلس من محب الدعوة بلا علم، وهؤلاء كثر، جلس في المسجد وبيتكلم عن العلم، قال: يا جماعة سبحان الله، ده من فضل العلماء ربنا بيخشى منهم. هكذا والله بالنص، الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنص الله أكبر. طبعا تقول يا عم الشيخ الله يبارك لك الآية فيها تقديم وتأخير، إنما يخشى الله، ها لفظ جلالة في فتحة عندك هنا يا عم الشيخ، منصوب على التعظيم وده الأدب مع لفظ الجلالة، ما تقولش إيه مفعول به عيب عليك، اتعلم الأدب حتى في قواعد النحو مع الملك جل جلاله. واضح لأن بعض الناس للأسف محتاجين النوع الأدب ده في العلم، زي مثل الأفعال، في أفعال مبنية للمجهول صح؟ في اللغة العربية، فلما تيجي مع لفظ الجلالة اوعى تقول مبني للمجهول، عيب عليك، اتعلم الأدب. قل فعل لم يسمى فاعله، ما تقولش مبني للمجهول، خلاص كده، قل فعل إيش؟ لم يسمى فاعله. نتعلم الأدب في قواعد النحو حتى في مع لفظ الجلالة. فقلت: يا شيخ، الله لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم، فأصل الجملة يخشى العلماء الله، هكذا الجملة الفعلية، يخشى الفاعل الله، هنخليها بقى في رقم 3 في أصل الترتيب الجملة الطبيعي، يخشى العلماء، يبقى يخشى فعل مضارع، العلماء فاعل مرفوع علامة الرفع الضم، الله لفظ الجلالة منصوب على التعظيم. فلو بقيت الجملة هكذا على ترتيبها إذن يجوز للعلماء يخافون الله ويخافون من غير الله. فعندنا من جمال اللغة العربية ما يسمى بالتقديم والتأخير، ومن فوائده القصر والحصر، يفيد القصر مع الحصر. بمعنى عندما يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هنا في تقديم وتأخير. تقديم لفظ الجلالة هنا الذي هو منصوب على التعظيم، وتأخير الفاعل اللي هم العلماء، ليفيد القصر مع الحصر، بمعنى أنه لا يخشى الله إلا من؟ العلماء. والعلماء حقا لا يخشون إلا الله وحده، وذلك يقال عن أهل العلم لا يخافون في الله لومة لائم. العلم إذن الخشية لا تسمى خشية إلا بالعلم، فإن كانت بغير علم تسمى الخوف. فهناك الخوف كعمل من أعمال القلوب، وهناك الخشية، لا تكون الخشية إلا بعلم. فمن عرف ربه كان أشد الناس له خشية. هناك من يخاف لكن بلا علم، يبقى الخشية مقرونة بالعلم. إذا يقول إلزم خشية الله، إنك بدأت بالطلب أهو، بقى عندك العلم. طب ومن عرف الله ازداد له خشية. طيب، قال عليك بعمارة ظاهرك وباطنك بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها. وخاصة هذا الباب يحتاجه المسلم في دول الغرب. أنت في حاجة إلى إظهار شعائرك، أنت مسلم في شأنك كله. أنا مسلم، سمت النبي محمد، هدي النبي محمد، أنا مسلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فما في القلب يظهر على الجوارح. كلما امتلأ القلب خشية لله كلما ظهر أثر الخشية على الجوارح، في سمتك، في دلك، في قولك، في هديك، في أخلاقك، في سلوكياتك، أنت مسلم. فكن دلا على الله بعلمك وسمتك وعملك. قرأت قصة لامرأة مسلمة كانت لها جارة نصرانية كبيرة في السن وكانت مريضة، فكانت هذه الأخت بارك الله فيها المسلمة تقوم على خدمة جارتها وتيسير الأمر عليها. في يوم من الأيام لما اشتد المرض على المرأة، الأخت المسلمة دنت منها يوما وقالت أريد أن أقرأ عليك القرآن فنحن نستشفي به. فقالت يا ابنتي قبل أن تقرأي علي القرآن أريد شربة ماء. قامت مسرعة وجاءت لها بشربة الماء وقدمتها لها. قالت يا ابنتي أريد لقمة فلم أطعم منذ الصباح. أحضرت لها وجبة الطعام وجلست تطعمها بيدها وكذا وكذا. فابتسمت المرأة وقالت يا ابنتي رأيت القرآن فيك قبل أن تقرأيه، فمنذ أن مرضت وأنت قائمة على خدمتي هذا هو الإسلام وهذا هو القرآن، فأنا لست بحاجة أن تسمعين القرآن الآن لأنني رأيت القرآن في سلوكك في معاملتك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رأيت فين القرآن؟ في الأخلاق، وهذا ما ينقص الكثيرين منا، أن يرى القرآن في أعمالنا في سلوكياتنا في أخلاقياتنا. ولذلك يا إخوة عندما تقرأ السنة ترون عجبا، النبي عندما يسأل عن القرآن يسأل بصيغة عجيبة، يقول هل معك من القرآن شيء؟ معك، معي، معك. لابد أن يكون القرآن صاحبا لك في معية تامة. إن تكلمت بالقرآن، إن عملت بالقرآن، إن تحركت بالقرآن، القرآن منهج حياة. قالها عمر الفاروق كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال بأخلاقكم. فنحن في حاجة ماسة أن نرى القرآن في أخلاق المسلمين. وهذا ما قالته أمنا عائشة عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئلت عن أخلاقه، قالت: كان خلقه القرآن. أي إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا فانظر إلى هدي النبي، انظر إلى النبي ترى فيه القرآن. إن تكلم تراه قرآنا، إن صمت تراه قرآنا، إن تحرك تراه قرآنا، إن سكن قرآنا، إن عامل في البيع أو الشراء كان قرآنا، مع أعدائه كان قرآنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، في بيته كان قرآنا، مع أولاده كان قرآنا، مع جيرانه كان قرآنا. إذن لابد أن تلزم خشية الله عز وجل بأن يكون المنهج في سلوكياتك، في أحوالك، في أقوالك، في أعمالك. من هنا يكون العلم قد أثمر الخير. ولذا العلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فثمرة العلم العمل به، ثمرة العلم العمل. يقول سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث: عندما كنت صغيرا أرسلتني أمي لطلب الحديث، ثم قالت لي: يا سفيان، حصل 10 أحاديث من أحاديث نبيك، ثم قف وانظر هل أثرت فيك، فإن أثرت فواصل الطلب، وإلا فلا تطلب حديث رسول الله. فالعلم مش كثرة رواية، العلم خاشية، العلم خاشية. هل هذا العلم أفادني، ظهر أثره علي أم لا؟ العمل، العمل بالعلم. وهذا هو الهدف من طلب العلم، أن يثمر العمل الصالح. ولذا عندما تنظر إلى أسئلة الصحابة ترى عجبا، يسألون عن العمل. يأتي ابن مسعود فيقول كما جاء في الصحيح: يا رسول الله دلني، أو يا رسول الله أي الإسلام خير، أو أي العمل أفضل، كل وارد عن ابن مسعود. فقال لي النبي: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول: فسكت عن رسول الله، ولو استزدت النبي لزادني عليه الصلاة والسلام. آخر يسأل النبي: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. معاذ بن جبل في غزوة من الغزوات يقول: فاقتربت من رسول الله فسألت النبي وقلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويبعدني عن النار. عمل، عمل. هكذا كان رضي الله عنهم. فثمرة العلم العمل. لذا قال المصنف بعدها: وعليك بدوام المراقبة. من المراقبة من أجل العبادات يا إخوة، وأعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل. المراقبة، المراقبة خلاصتها علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فمن علم أن الله رقيب، أن الله بصير، أن الله سميع، أن الله عليم، استقام لا محالة. كثيرا ما أقول للإخوة: إن علمت أن جهة أمنية تراقب هاتفك، تطلع على ما فيه من رسائل ومكالمات وصور، كيف يكون حالك مع الهاتف النقال؟ تنضبط أم لا؟ تنضبط، وده مخلوق مثلك، ما بالك بالرقيب جل جلاله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلا بد أن تنضبط، ولا بد أن تستقيم. دوام المراقبة، تحل بدوام المراقبة لله تعالى في سرك وعلانيتك، وسر إلى ربك بين الخوف والرجاء. هذه مراتب العبادة يا إخوة. مراتب العبادة: محبة، رجاء، خوف. وهذا ما نقرأه كثيرا في كل ركعة من ركعاتنا. نقول الحمد لله رب العالمين. هي دي المحبة، لأن الحمد ثناء على المحمود جل في علاه بما يستحق من صفات الكمال والجلال، فهو الذي يحمد على إحسانه ويحمد على محاسنه. يحمد على إحسانه أي عطائه، وعلى محاسنه فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الحمد لله، هذه محبة. الرحمن الرحيم، هذا هو الرجاء، رحمن. فمهما اقترف عد إليه سريعا، فهو الغفور الرحيم، يقبل التوبة عن عباده. ما قالش من عباده، وثابت في اللغة بين عن وبين من. يقبل التوبة عن عباده، ما قالش من عباده. لماذا؟ قال العلماء لأن عن تفيد انقطاع العبد عن العصيان، والإقبال على الواحد الدين عنده يقبله الله عز وجل، بخلاف من. من يعني لسه مستمر على المعصية. فمثلا عندما تسير أنت على الطريق السريع هنا في ألمانيا الأوتوبان، يقول لك خرج من الطريق السريع، يعني خلاص الفترة اللي بيمشي فيها الطريق انتهت، فيخش بقى على مقصده، ياخذ بقى وسفارت ها مخرج يروح على مقصده، بخلاف يقول لك ايه انحرف عن الطريق، يعني تاه، انقطع عن طريقه. فعن غير من. من يعني لسه موصول في شأنه وفي مقصده، بخلاف عن. عن يعني ايه؟ تاه، ضاع. فلما يقول عن يعني حضرته كان مقيم على ذنب وخلاص قرر الانقطاع عن الذنب، عندها يقبله من؟ الله عز وجل. يبقى لازم تبعد، وده من شروط التوبة. فارق بين توبة الكذابين وتوبة الصادقين، خلاص؟ يبقى الصادق ينقطع، كنت مقصرا الآن لابد أن أقف وتبت إلى رب يقبلني، غلبتني نفسي بعد، عد مرة ثانية ولا تغلق الباب بينك وبين ربك، انقطع وعد إلى ربك عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتوضأ وصلى ركعتين وسأل الله مغفرة هذا الذنب إلا غفر الله له، أو كما قال النبي. فكن رجاع إلى الله حتى يقبلك، انقطع عن المعاصي وأقبل. الهوى يغلب، نعم، النفس تغلب، نعم، عد سريعا، عد من قريب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ده في الدنيا يا إخوة، كل الذنوب تغفر، حتى الشرك، نعم يا عم الشيخ، ده القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، ده في الآخرة مش في الدنيا. يعني من عاش على شرك ومات عليه لا يغفر له، ده في الآخرة. ولذلك شوف قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إمتى؟ يوم القيامة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وده منهج أهل السنة، إن مرتكب الكبيرة في المشيئة ولا نكفر بذنب ما لم يستحل، ده في الآخرة. إنما في الدنيا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن المشرك إن تاب قبله الله وتاب الله عليه في الدنيا، إنما إن مات على الشرك خلد في النار باتفاق، والعياذ بالله رب العالمين. فتأتي الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكن دائم المراقبة. يبقى أنا عندي هو محبة في الحمد لله رب العالمين، ثم رجاء في قولك الرحمن الرحيم، ثم خوف في قولك مالك يوم الدين. بالمحبة والرجاء والخوف إياك نعبد وإياك نستعين، وكأنك تقدم بين يدي العبادة مراتبها. فما عبدتك يا رب إلا بالمحبة والرجاء والخوف، إياك نعبد، سبحانه جل جلاله. إذن كن دائم المراقبة لله عز وجل. خامسا، خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. خفض الجناح أي التواضع، هذا التعبير جاء مع الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن هنا يبدأ التواضع مع الأبوين إن أردت تحصيل العلم. كثيرون للأسف يحرصون على طلب العلم في المجالس وكذا، وهم مقصرون مع الأبوين، يغضب والديه، يعنف والديه. أن يوفق في طلب العلم؟ أن يوفق؟ لا يوفق. يقول أحد السلف: إذا نفضت ثوبك في مجلس أبيك أو أمك فأنت من العاقين. ياه، حضرتك جاي من العمل فبتنظف بس في أتربة، ها؟ في مجلس مين؟ أبيك، هذا عقوق. قال: الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلس أبيك من العقوق. ياه. وبعضهم قال: إذا اضطر الوالدان إلى التحرص في القول أمام الابن فهذا الابن عاق لوالديه. لما تجد الأب كده متحرج خايف يتكلم قدامك ويحاول يعني ها أنت من العاقين، لأنك لو كنت من أهل البر ما تكلف والدك في حضرتك، إنك ابنه، ابنه يتكلم معك كيف ما شاء، يعنفك، يربيك، يأخذ بيدك إلى رحمة الله. فإن اضطر الأب أو الأم إلى التكلف في الكلام وخايفين على مشاعر الابن، بس الابن هذا من أهل العقوق، من أهل العقوق. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في الدنيا تواضع، وبعد موتهما دعاء لهما بالرحمة، دعاء لهما بالرحمة. فأنت مطالب بالتواضع مع والديك بداية، ثم مع بقية الخلق. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان سيد المتواضعين، وهو القائل: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. احذر أن ترى نفسك في العلم. أخطر حاجة في العلم يا إخوة الكبر، لأن العلم له شهوة. مجرد بس أن تبدأ التوغل في العلم تجد لنفسك شموخا. احذر، تذكر حديث نبيك: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فمن أراد رفعة فعليه بالتواضع، تواضع في عزة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من تواضعه كان لا يعرف من بين أصحابه. يأتي الأعرابي إلى مجلس النبي فيقول: أيكم محمد؟ فيشير الصديق ويقول: هذا الأبيض الجالس بيننا، ويشير إلى النبي. فكان لا يعرف من بين أصحابه. تعال شوف الآن الولد شايف، ويمين وشمال وبوديجاردات، ويبعد. إيه يا عم في حاجة؟ اهدأ، الله يبارك فيك، اهدأ. وشموخ و... لا لا لا، اهدأ اهدأ، تواضع، ابعد عن الخيلاء والكبرياء. الخيلاء كبر ظهر على الجوارح. انتهى الوقت شيخنا؟ انتهى الوقت
ان شاء
الله. طب دقيقة واحدة نخلص.
دقيقة
معلش. الله يحفظك. الخيلاء يا إخوة كبر ظهر على الجارحة، لأن فرق بين الكبر والخيلاء. الكبر فخر داخل القلب لا يظهر على الجارحة، فإن ظهر على الجوارح يسمى بالخيلاء. ولذا قال النبي: من جر ثوبه خيلاء لم يدخل الجنة، أو كما قال النبي: جر ثوبه إيش؟ خيلاء. يعني الكبر كان في القلب بدأ يظهر على الجارحة، فخلى الثوب تجرجر، لأن كان قديما في عند العرب يعرف السيد من الرقيق بإيه؟ بطول الثياب. العبد لابس حتى نصف الساق، وذلك النبي كان يقول: يلبس لبسة العبد ويأكل أكلة العبد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ها، إنما السادة في مكة إيش يعرفون بإيش؟ ثيابهم يجرجر الأرض خلفهم. فده اسمه خيلاء وكبر. فالكبر محله القلب، تجد نفسك أفضل من الناس حتى وإن لم تتكلم في داخلك. النبي قال لا يدخل الجنة من كان في فين قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى الكبر فين؟ في القلب. إن ظهر على الجارحة يسمى خيلاء. يمشي مشية معينة، يلبس لبسة معينة، يتكلم بطريقة معينة، يتقعر، يقول لك بيتكلم من مناخيره، عندنا أهل مصر من أنف يعني كده شموخ، ده خيلاء. فيقول لك احذر الخيلاء. وأذكرك بالحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.